بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه من كتاب الأربعون حديثا للإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف. الحديث 29 بعنوان وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بخصال. أعزائي المستمعين، الجملة الثالثة من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي قوله:
والثالثة الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه.
يشرع الإمام الخميني قدس سره في بيان أهمية الخوف من الحق جل وعلا، ويعتبر أنه قد لا يوجد منزلة بمستواه. يقول الإمام:
وهذا الخوف مضافا إلى أنه يكون من الكمالات المعنوية، يعتبر منشأ لكثير من الفضائل النفسية وعاملا هاما لإصلاح النفس، بل هو مصدر جميع الإصلاحات للنفس ومبدأ لعلاج جميع الأمراض الروحية. ويجب على الإنسان المؤمن بالله السالك والمهاجر إلى الله أن يهتم كثيرا بهذه المنزلة، وأن يقبل بوجهه أكثر فأكثر على ما يبعث الخشية من الله في القلب ويعمق جذوره فيه، مثل التفكير في العذاب والعقاب وشدة أهوال الموت وبعد الموت من عالم البرزخ والقيامة والصراط والميزان والحساب وألوان عذاب جهنم، ومثل التذكر لعظمة الحق المتعالي وجلاله وقهره وسلطانه ومكره وسوء العاقبة وأمثال ذلك.
يقتصر الإمام على ذكر بعض الأحاديث في فضيلة الخوف من الله تعالى.
عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق، خف الله كأنك تراه، وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك.
يعقب الإمام فيقول:
واعلم أنه إذا عرف شخص كيفية تجلي الحق في الملك والملكوت وظهور الذات المقدس في السماوات والأراضين بواسطة المشاهدة الحضورية أو المكاشفة القلبية أو الإيمان الحقيقي، وإذا أدرك كيفية ارتباط الحق بالخلق والخلق بالحق على ما هي عليها، وكيفية ظهور المشيئة الإلهية في الكائنات الموجودة وفناء هذه الموجودات في تلك الإرادة على ما هي عليها، لعرف أن الحق المتعالي حاضر في كل مكان وحيز، ولشاهده بالعلم الحضوري في جميع الموجودات.
ثم يستدل الإمام الخميني بقول الإمام الصادق عليه السلام:
ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه أو فيه، وتنكشف عليه حقيقة كنت سمعه وبصره ويده المتوخات من التقريب بالنوافل.
ليؤكد الإمام أن مراعاة الحضور والمحضر من الأمور الفطرية التي جبل عليها الإنسان،
لأن الفطرة تراعي حضور كل شيء بصورة مستقلة، خاصة إذا كان حضورا للمنعم العظيم الكامل. فالسالك يرى الحق حاضرا في جميع مراتب الوجود حسب مرتبته ومقامه، إما علما وإما إيمانا وإما عينا وشهودا، ويراعي حضور الحق ويمتنع عن مخالفة ذاته المقدس. ويلفت رضوان الله عليه إلى أن أهل الإيمان والسلوك والعرفان والولاية لدى مشاهدتهم كيفية العلم الفعلي للحق سبحانه وفناء الأشياء فيه تعالى وحضور الموجودات لدى ساحة قدسه ومعرفتهم بأن هذا العالم في محضر الرب المتعالي يراعون حضور الحق سبحانه وحضرته حسب مرتبتهم التي تخصهم.
فيقول الإمام:
إن المؤمنين والمتقين يراعون حضوره جل وعلا بامتثال الأوامر وترك النواهي، والمجذوبين بعدم الالتفات إلى الغير والانقطاع التام الكامل عن غيره، والأولياء المكملين بنفي الغير وإزهاق الأنانية. وهذا ما أشير إليه في الحديث الشريف: الخوف من الله عز ذكره كأنك تراه. وأشار الإمام الصادق عليه السلام إلى المقام الثاني، مشاهدة كيفية العالم الفعلي سبحانه وتعالى بقوله: وإن كنت لا تراه فإنه يراك، وإلى فطرية رعاية محضره سبحانه بقوله: وإن كنت تعلم أنه يراك.
يذكر الإمام الخميني أن للخوف مراتب حسب اختلاف مراتب أهل الإيمان والسلوك وذوي الترويض للنفس وأرباب العرفان، ويعتبر من المراتب العظيمة للخوف الخشية من عظمة الحق وتجلياته القهرية والجلالية. ويتم الكلام عن الخوف من الله بقوله:
ومن الممكن ألا نجعل هذا المقام من مراتب الخوف كما يقول العارف المعروف في كتاب منازل السائرين، وليس في مقام أهل الخصوص وحشة الخوف إلا هيبة الإجلال.
مستمعين الكرام، يشرع الإمام في بيان وصية الرسول التالية للخوف من الله عز وجل:
والرابعة كثرة البكاء من خشية الله تعالى، يبنى لك بكل دمعة 1000 بيت في الجنة.
يتحدث الإمام عن الفضل الكبير للبكاء من خشية الله سبحانه، ويذكر بعض الأحاديث منها:
يبنى لك بكل دمعة 1000 بيت في الجنة. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المناهي قال: ومن ذرفت عيناه من خشية الله كان له بكل قطرة من دموعه قصر في الجنة مكلل بالدور والجوهر، فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عن الحسن بن علي العسكري عن آبائه عليهم السلام قال: قال الصادق عليه السلام: أن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى والعرش لكثرة ذنوبه، فما هو إلا أن يبكي من خشية الله عز وجل ندما عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من جفنه إلى مقلته. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع، فإن القطرة تطفي بحارا من نار، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا.
يشير الإمام إلى كثرة الروايات بهذا المضمون وهي تفوق حد التواتر، ويقول:
يجب أن نشير إلى أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة غير المطمئنة تعترض على ما ورد في الأحاديث الشريفة من المكافأة العظيمة يوم القيامة على أمور جزئية بسيطة، في حين أننا غافلون عن أن شيئاً إذا كان عندنا تافهاً وبسيطاً لما كان دليلاً على أن صورته الغيبية الملكوتية أيضاً بسيطة وتافهة، إذ من الممكن أن يكون شيئاً متواضعاً ولكن باطنه وملكوته في منتهى الجلال والعظمة. فإن الهيكل المقدس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشكل الخارجي لجسم الرسول الأكرم المعظم صلى الله عليه وآله وسلم من الكائنات الصغيرة في هذا العالم، ولكن روحه المقدسة كانت تحيط بالملك والملكوت، وكان صلى الله عليه وآله وسلم واسطة لإيجاد السماوات والأراضين. فالحكم على صغر الصورة الباطنة الملكوتية لشيء يتفرع على العلم بعالم الملكوت وبواطن الأشياء، ولا يحق لأمثالنا إصدار مثل هذا الحكم. ولا بد لنا من الانتباه لكلمات علماء عالم الآخرة، أي الأنبياء والأولياء عليهم السلام، والإذعان لما يقولون. ثم إن ذلك العالم قائم على التفضل وبسط رحمة الحق اللامتناهية، ومن المعلوم أنه لا حدود لتفضل الحق المتعالي، أنه لمن منتهى الجهل استبعاد تفضل ذي الجود المطلق وذي الرحمة اللامحدودة. إن النعم التي منحها سبحانه لعباده والتي تبعث على عجز العقول عن إحصاء مفرداتها، بل على العجز عن إحصاء كلياتها، هذه النعم كانت من دون طلب واستحقاق، فما هو المانع أن يتلطف الحق سبحانه على عباده انطلاقا من تفضله البحت ومن دون أي سبب أضعافا مضاعفة من الأجر والمثوبة؟ وهل نستطيع أن نستبعد المكافأة العالية والكثيرة في عالم قد قيل فيه: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟ موضوع تحت تصرف إرادة الإنسان برغم عدم وجود حد محدود لمشتهيات الإنسان.
يخلص الإمام الخميني رضوان الله عليه للقول: إن الله سبحانه قد خلق عالم الآخرة وخلق إرادة الإنسان بصورة لو أراد الإنسان شيئاً لتحقق ذلك الشيء بنفس إرادته، فلا استبعاد لمكافآت كثيرة وكبيرة في ذلك العالم على أعمال بسيطة وجزئية. ويؤكد أن إنكار ذلك يكون من جراء ضعف في الإيمان ومنتهى الجهالة، ويتحدث عن التسليم للأمور الغيبية فيقول:
يجب على الإنسان أن يكون مستسلما لأقوال الأنبياء والأولياء عليهم السلام، ولا يوجد شيء في سبيل تكامل الإنسان أفضل من التسليم والطاعة أمام أولياء الحق، وخاصة في الأمور التي لا مجال للعقل في التطرق إليها، ولا يوجد سبيل لإدراكها واستيعابها إلا بواسطة الوحي والرسالة. ولو أراد الإنسان أن يتطرق بعقله الصغير وأوهامه وظنونه إلى الأمور الغيبية الأخروية والتعبدية الشرعية، لانتهى أمره إلى إنكار الضروريات والمسلمات، لأنه ينجر من القليل إلى الكثير رويدا رويدا، ومن البسيط إلى الأعلى، حتى يفضي به الأمر إلى جحود الأولويات البديهية من الدين. لو فرضنا أن الإنسان ناقش في الأخبار وسندها برغم أنه لا مجال لمثل هذه المناقشة، لما استطاع أن يناقش في الكتاب الكريم والقرآن السماوي المجيد، حيث نجد فيه أيضا ذكرا لأمثال هذه المثوبات، مثل قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، وقوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يختم الإمام بالحديث عن رحمة الحق سبحانه فيقول: يظهر أن القضية لا ترتبط بمقارنة المكافأة مع العمل، بل تكون منوطة بشيء آخر، الرحمة الواسعة الإلهية. وعليه لا يبقى مجال لاستبعاد هذه المكافأة العظيمة على عمل صغير ورفضها.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع 40 حديثا للإمام الخميني قدس سره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.